الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه، قال: حدثنا يحيى ابن أيوب، وهو أبو زكريا البغدادي العابد، وهو ثقة، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، قال: وعلي ابن حجر المروزي، نعم، أبو إسحاق، أبو الحسن، علي بن حجر أبو الحسن البغدادي، قال فيه الإمام الذهبي: حافظ مرو. قال جميعا عن إسماعيل، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، وهو أبو إسحاق المدني قارئ أهل المدينة، وهو ثقة ثبت. قال: أخبرني سعد بن سعيد ابن قيس، وهو الأنصاري المدني صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ. هذا كيف حديثه؟ من قيل فيه صدوق سيء الحفظ، يقبل مطلقا؟ هذا كل من كان حديثه حسن إذا جاء من طريقين كلاهما حسنة يرتقي إلى صحيح لغيره، لكن صدوق سيء الحفظ هل يقبل حديثه مطلقا؟ هذا السؤال، ما هو الجواب؟ هل يقبل حديثه مطلقا أو في تفصيل؟ هل من قيل فيه صدوق سيء الحفظ مثل ما قيل من قيل فيه صدوق فقط؟ إذن في فرق، ما هو؟ الآن عندنا حديث في سنده من قيل فيه صدوق سيء الحفظ، هل نقبل هذا الحديث أو لا نقبله؟ أو هناك يعني تفصيل في قبول هذا الحديث؟
عند من؟
إذا كان ضابط لكتابه ما سيقال فيه سيء الحفظ، لأن الحفظ يطلق على حفظ الصدر وحفظ الكتاب، حفظ الصدر وحفظ الكتاب، فهو إذا كان حافظ لكتابه ما في إشكال إذا روى من كتابه. إذا وجد له متابع، شيء أضبط أدق من هذا؟ نقول إذا لم يخالف الثقات فيقبل حديثه، أما إذا خالف فهنا يتوقف في حديثه لأنه سيء الحفظ، أما إذا لم يخالف فما دام أنه صدوق فهو حسن الحديث، إذا تابع غيره يعني في رواية الحديث ولم يخالف يقبل، وأما إذا خالف فنتوقف في حديثه، والله أعلم. وهناك أيضا من الرواة من ربما يضعف إذا روى من حفظه، وأما إذا روى من كتابه وكان صحيح الكتاب فيقبل حديثه. قال عن عمرو بن ثابت ابن الحارث الخزرجي وهو ثقة. قال الحافظ أخطأ من عده من الصحابة. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو خالد ابن زيد أبو أيوب الأنصاري الخزرجي البدري شهد رضي الله عنه بدرا وأحدا وما بعدها من المشاهد، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته لما قدم المدينة حتى بنى مسجده وحجره عليه الصلاة والسلام، وقد شهد الجمل وصفين مع علي رضي الله عنه، وكان في مقدمة الجيش في قتال الخوارج يوم النهروان، ثم قاتل الروم مع يزيد بن معاوية ومات في القسطنطينية ودفن فيها رضي الله عنه، حتى أمر يزيد بعد دفنه أمر بالخيل أن تمر على موضع قبره حتى تخفي معالمه فلا يعرف ولا ينبش قبره. قال أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله ابن نمير أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة حافظ، كان الإمام أحمد رحمه الله يجله كثيرا ويقول أي فتى هو. قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير أيضا حافظ من الحفاظ وثقة من الثقات. قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال أخبرنا عمر بن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم، فأبو شيبة اسمه إبراهيم الحافظ الثقة. قال حدثنا عبد الله بن المبارك هو أبو عبد الرحمن المروزي الإمام الحافظ الثقة العابد المجاهد المحدث رحمه الله، اجتمعت فيه خصال الخير كلها، حتى قال ابن عيينة رحمه الله لم يفقه الصحابة إلا بشرف الصحبة والغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحج عاما ويجاهد عاما، وكان يتاجر وينفق على طلبة الحديث. قال عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الحديث فيه استحباب صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه ستا يعني ستة أيام من شوال، سواء كانت في أول أيام شوال بعد يوم الفطر وسواء صامها متتابعة أو متفرقة في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، فإنه يصح في حقه أنه صام ستا من شوال كان كصيام الدهر يعني كصيام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة الأيام بشهرين، فكأنه صام السنة كلها، وهذه فضيلة عظيمة لمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. والحديث كما ذكرنا يدل على استحباب هذا الصيام، وهو قول الإمام أحمد والشافعي، ذهب إلى استحباب صيام الست من شوال. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، وذهب إلى أنه يكره صيام الست من شوال، وذلك أن الإمام مالك رحمه الله قال: لم نرى أحدا أو ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها، لم أرى أحدا من أهل العلم يصومها. وقالوا يكره لئلا يظن وجوب صيام هذه الأيام، والصواب هو استحبابها، ولعل ذلك خفي على الإمام مالك رحمه الله، وإلا لو تبينت له هذه السنة لما خالفها رحمه الله، وقد كان إماما من أئمة أهل السنة وشديد الاتباع للسنة، فلكن لكل يعني عالم ولكل جواد كبوة، فقد يحصل للعالم شيء من الغفلة والذهول عن معرفة شيء من العلوم والكمال لله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى من أفطر أياما من رمضان لعذر، كمن مرض أو سافر أو المرأة إذا حاضت أو نفست، ثم أرادت أن تصوم الست من شوال، هل لها أن تصوم قبل القضاء؟ هل لها أن تصوم، أو لمن أفطر بعذر أن يصوم قبل القضاء، أو لا بد أن يبدأ بالقضاء أولا؟ فظاهر هذا الحديث أنه لا بد أولا من البدء بالقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ومن أفطر أياما من رمضان فإنه لا يصدق في حقه أنه صام رمضان، لا يصدق في حقه أنه صام رمضان، لأنه ما زال عليه في ذمته دين من الصيام. فعلى هذا يبدأ أولا بقضاء ما عليه من الصيام من رمضان، ثم يصوم الست من شوال، فهنا يتحقق في حقه أنه صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وهكذا أيضا في حق الحائض، تبدأ أولا بقضاء ما عليها من الصيام ثم تصوم الست من شوال، إلا إذا ضاق عليها الوقت، أو النفساء مثلا أفطرت أياما كثيرة وتخاف أن يفوتها فضل الصيام، فلا بأس إن صامت ابتدأت بالست، ويرجى أن تنال الأجر. وإن كان ظاهر الحديث كما سمعتم أنه لا بد من إكمال صيام رمضان ثم صيام الست النافلة بعد ذلك، وليس هذا لأجل أنه لا يجوز قضاء النافلة قبل قضاء الواجب، لا، يجوز الإنسان أن يصوم صوم نافلة قبل قضاء الصوم الواجب الذي عليه. يعني مثلا لو أن إنسان عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم يوم عرفة أو العاشر من محرم، هل له ذلك؟ الجواب نعم له ذلك، ليس عليه حرج في ذلك، لأن قضاء رمضان هو على التراخي وليس على الفور. لكن في صوم الست من شوال هنا الأجر معلق بإتمام الصيام من رمضان، الأجر معلق بإتمام الصيام من رمضان، لهذا قلنا لا بد أولا يبدأ بالصيام ما عليه من رمضان ثم يصوم الست من شوال. وإن كان بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يذهبون له لا بأس أن يبدأ بصيام الست وإن كان عليه قضاء من رمضان، لكن هذا الأظهر والله أعلم لدلالة هذا الحديث. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.